النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى التشهد اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وحلق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة قال وهنا الشاهد رأيته يحركها يدعو بها إذن التحريك مقرون بالدعاء. ففي السورة التي أنت سألت عنها انتهى المبتدي من الدعاء وصمت فإذا انتهى التحريك لأن التحريك مقرون مع الدعاء. لكن أنا بذكر لماذا ينتهي المبتدي من الدعاء وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء فليستمر في الدعاء حتى ينهض أو حتى يسلم وحين ذاك ما في حاجة لمثل هذا السؤال لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر.
بالنسبة للتحريك برد الأصبع الناس تعملوا هكذا يا شيخ وفي ناس هكذا السنة هكذا أم هكذا؟
ما هو أكثر الناس يعني يأخذون القضايا بدون تفقه الذي ثبت في السنة هو رفع الإصبع وتوجيهها إلى القبلة وليس إلى الأرض إنما إلى القبلة. ثم هنا قولان إما أن ينصبها نصبا يوجهها إلى القبلة دون تحريك وإما أن يحركها ولا شك بالنسبة للفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أن التحريك هو الأرجح لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة تشهد قسمان قسم أثبتت الرفع وقسم أثبتت التحريك مع الرفع. تحريك حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه فهو يرفع وهو يحرك هذا أولا يجب أن أعرفه. ثانيا التحريك يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض السنة كما قلنا إلى الكلة فهؤلاء الذين يحركون إصبعهم يزيدون على التحريك أمرا لم يرد إطلاق السنة ألا وهو الخفض والرفع فيفعلون هكذا هذا خفض ورفع هذا ليس له أصل إنما ثابت فقط تحريك. ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك إصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين كان يرفع ويخفض لكن ما قالوا في تحريك الإصبع إلا رأيته يحركها. أقل شيء بتحقق التحريك هذا هو المطلوب. أما أن يبالغ المصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد. أخذت جواب سؤالك إن شاء الله وزيادة يعني. التحليق أولا ثم رفع الوكيل ثانيا ثم عرفها
في رواية كان يحركها بشدة
ليس هناك رواية أبدا لا بشدة ولا بغير شدة لا يوجد هذه الرواية لا يوجد إلا ما سمعتموه آنفا فرأيته يحركها يدعو بها. لكن ذكرت أنا في حاشية أو في التاريخ على صفة صلاة رواية عن الإمام أحمد إن يرفعها شديدا هذا قول الإمام أحمد وليس عديدا. متبادئ أخانا أيها السائل فاتح الجواب، فنقول أن هذا أثر عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا وليس حديثا مرفوعا إلى الرسول عليه السلام.
استحيك الأصبع شيخنا، هل ثبت في رواية أن كل حركة فيها حسنة؟
لا، هذا ورد في الرفع. لكن عموم الأدلة تؤيد ذلك، لأن كل عمل يفعله المسلم يكتب له 10 حسنات لا أقل. لما جاء النص في رفع اليدين 10 حسنات كلها، كذلك تحريك الأصبع نرجو أن يكون له هذا الأجر
إن شاء الله.
الحمد لله.
بالنسبة للافات يعني جماعة السنة، هل هي اختلافات مفروضة يعني في التعقيد الإسلامي، أو اختلافات مثلا في روايات مختلفة من الأحاديث؟
عفوا، حتى أستطيع الجواب، ماذا تعني بأهل السنة؟ يعني قديما؟
قديما وحديثا يعني الموجودين الحين.
صعب شوية الجواب عن هذا السؤال إلا بعد تمهيد.
جزاك الله خيرا، لو فتح الموضوع
لنا. أقول قديما معروف عند العلماء والفقهاء أن أهل السنة 3 مذاهب، وكل هذه المذاهب تنتمي إلى السنة بغض النظر عن صوابها وخطائها، لكن البحث من حيث الانتماء. هذه المذاهب هي 3 في العقيدة و4 في الفروع. المذاهب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة هي مذهب أهل الحديث والذي نتبناه ولا نرضى به بديلة، والمذهب الثاني مذهب الماتريدية، والمذهب الثالث الأشعرية أو الأشاعرة. أما فيما يتعلق بالمسائل الفقهية كلكم يعرف 4 طبعا من أهل السنة، مذهب الحنفي والمالكي. ينتمي إلى السنة بالمعنى العام انتماء ثم تبنيا، إلا المعروفين بأسماء متعددة وكلها تنتهي إلى العمل بالحديث والسنة. ففي الهند وباكستان يقال أهل الحديث مثلا، في مصر يقال أنصار السنة، في سوريا وهنا يقال السلفيون. هؤلاء ينتمون صراحة إلى السنة ولا يتبنون مذهبا من هذه المذاهب بالذات، لعلمهم بأن في كل مذهب من السنة ومن الحديث ما لا يوجد في المذاهب الأخرى. فإذا هم انتموا لمذهب واحد فقد يفوتهم شيء من الخير الموجود في المذاهب الأخرى. اللهم إلا فيما يتعلق بالعقيدة فهم يتمسكون بمذهب أهل الحديث وأهل السنة، وعلى رأسهم أحمد رحمه الله، لأن أهل الحديث فيما يتعلق بالعقيدة يفهمون الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، خلافا للمذاهب الأخرى مما ذكرناه آنفا كالماتريدية والأشعرية، فهم لا يتبنون هذا الأسلوب أو هذا المنهج في فهم الكتاب والسنة، أي لا يقولون لا انتماء ولا تبنيا نحن على منهج السلف الصالح في فهم الآيات وفي فهم الحديث، بل قد قال بعضهم كلمة كنا نتمنى أن لا يقولها، وهي كلمة مشهورة مسلمة عندهم لا شيء فيها مع الأسف، حيث قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فهذا التفصيل بالنسبة لليوم لا ينطبق. لماذا؟ لأنك إذا أخذت المسألة من الناحية الأولى فيما يتعلق بالعقيدة فأنت نادرا ما تجد من يقول لك أنا أشعري أو أنا حنفي، عفوا ما تريدي، ما تجد من يقولها. ليه؟ لأنه مع الأسف الشديد لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعة في المدارس بل في الجامعات إلا نتف متفرقة، وإذا درست ففي الغالب يختلف ذلك باختلاف البلاد التي توجد فيها تلك الجامعات. مثلا في المغرب، المغرب كله ابتداء من ليبيا مثلا انتهاء إلى المغرب، فهم يدرسون العقيدة الأشعرية. كذلك مثلا في مصر، بينما في بلاد التركية مثلا وكثير من بلاد العاجم قديما يدرسون مذهب الماتريدي، لكن اليوم ضاعت هذه التخصصات للسبب الذي ذكرته آنفا. كما أنه ضاع أن يقول واحد من عامة الناس أنا حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي إلا ما ندر جدا. لماذا؟ لأنه أيضا لم يعد الفقه يدرس في الجامعات كما كان الفقه يدرس قديما في الحلقات العلمية في المساجد، وإنما أيضا كما نشاهد الآن الآن دكتور متخرج ومعه شهادة في الشريعة لكن هو لم يدرس إلا مسائل قليلة متفرقة فيما يتعلق بالفقه، لأن الطريقة السابقة اللي كانت أنفع وأثمر طريقة حلقات لم تعد الآن موجودة مع الأسف في المساجد. لم يبقى إذن في الميدان الموجود اليوم إلا من ينتمي إلى السنة صراحة ومنهجا سواء بالعقيدة أو في الفقه. أما المذاهب القديمة فهي كما ذكرت آنفا ثلاثة في العقيدة، أهل الحديث والماتريديون والأشعريون والفقه كما تعلمون اليوم. هذه المذاهب كلها بلا شك لا يوجد مذهب منها يتبرع من السنة أو من العمل بالحديث، وهذه نقطة في الواقع يجب انتباه لها. لأنه إن تصورنا إنسانا مسلما يقول أنا لا أعمل بالحديث فهذا خرج من جماعة المسلمين، لأن الحديث هو الذي به يستطيع العالم أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، ولذلك أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يرد عليه الحوض. فلا يوجد مسلم يقول أنا لا أخذ من حديث، لكن يوجد مسلمون في الألوف المؤلفة بل وبالملايين من يفعلون ذلك عملا وليس اعتقادا، وقد يجدون له من الأعذار ما يكون عذرا عند الله عز وجل وما لا يكون. فمثلا كثير من المتخرجين من كليات الشريعة لا يتجاوبون مع الدعوة السلفية التي تدعو جميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم التزام مذهب معين، لأن ذلك ما أمر به القرآن والسنة أولا، ثم ما أمرت به الأئمة أئمة الفقه ثانيا. فلماذا لا يقفون هذا الموقف مع الجمهور الداعي إلى العمل بالكتاب والسنة؟ يقول لك نحن معنا قدرة ومعنا طاقة، أي تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه والآخره. هذا طبعا بحث طويل ولنا عليه أجوبة كثيرة، لكن القصد الآن أن نقول أن الموجود في الساعة الآن لا توجد ناس صريحين يدعون إلى العمل بالكتاب والسنة إلا الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة، أما الآخرون فكل منهم قانع بما درس أو بما لم يدرس، إن كان درس الماتريدية فهو ماتريدي، وهذا يغلب على الأتراك يعني متعصبين تمام التعصب للماتريدية في العقيدة وللحنفية في الفروع. أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا هاتي ده فرمشي، مش عارف هو حنفي ولا شافعي. ولذلك نجد كثير من أئمة المساجد من ناحية بتشوفه بيصلي كأنه شافعي، من ناحية تاني بتشوفه كأنه حنفي، أي هو كما يقولون أيضا عندنا هو حنف شعري يعني انطعم من هون ومن هون
وكثير استفع
عليها. يعني مثل واضح جدا، تجد إمام يرفع يديه ويحرص على الخنود في صلاة الفجر كأنه من الواجبات، لكنه لا يتورط في الصلاة التشهد، دائما يفترش مع أن هذا مذهب إمام الشافعي أولا، ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب، نبه على أنه يجب الاعتناء بجلسة التورك هذه، ولعله ضم إليها بجلسة الاستراحة، وهذه أيضا لا يفعلونها. فما تدري هذا حنفي لأنه ما بيتورك وما بيجي جلسة استراحة، لكن اقتنع أنه رجل ينزل أو بيرفع، أو العكس من ذلك هو شافي فبيرفع تقليد المذهبه، لكن ما بيتورش ولا بيجي جلسة استراحة، يبقى عن الناس. ما أدري إذا كنت أجبتك عما سألته، لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى استيضاح ما في عندي مانع. لا اسمح لي، خليه هو يعطي فرصة لغيره.
بس إذا مفترض عن نفس الموضوع، عن الاختلاف الفروع
عن الأصول. إلهما.
الأصول يا شيخ مثل إيش؟
نأخذ المذاهب الثلاثة، هذه أصول ولا فروع؟ مذاهب الثلاثة أصول ولا فروع؟ ما لكم لا تنطقون؟ هذه أصول، ما هي فروع؟ لأنها تبحث في العقيدة فقط. أص الأصول كلها الإيمان، لأنه بدون إيمان ما ينفع، كما هو مقتضى به عند جميع المسلمين. فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الأس وفي هذا الأصل ألا وهو الإيمان، اختلفوا فيه، هل الإيمان قول وعمل أو اعتقاد وعمل ويدفع العمل طبعا القول، أم هو اعتقاد وليس العمل من الإيمان؟ مذهبان، أهل الحديث والأشاعرة يقولون قولة الحق في اعتقادنا الإيمان في اعتقاد وعمل، ولذلك لا تأتي آية تذكر الإيمان إلا وتذكر معه العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الماتريدية يقولون الإيمان هو الاعتقاد فقط وليس العمل الصالح من الإيمان. هذا اختلاف كما قلنا في أصل الشريعة وهو الإيمان. تفرع من هذا الاختلاف اختلاف آخر، هل يزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ قولان تفرع من القولين السابقين. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وعمل يقول يزيد وينقص، زيادته الطاعة ونقصانه المعصية. من يقول بأن الإيمان اعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقول لا يزيد ولا ينقص. الآن وصلنا في هذه القضية الهامة إلى أنه يوجد اختلافان أو يوجد مذهبان في العقيدة في الفهم، لكن تفرع من هذا الاختلاف اختلاف فقهي لا يزال مسطورا في بطون الكتب، وهو هل يجوز لمن يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن يتزوج امرأة تعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص أم لا يجوز؟ صدرت فتوى بأنه لا يجوز. لماذا؟ هم الآن بيطبقوا مذهبهم، يقولون الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن إن شاء الله. والذين يقولون لا يزيد ولا ينقص إذا قيل لهم هل أنت مؤمن؟ يقول لك أنا مؤمن حقا. هذا الذي يقول أنا مؤمن حقا يقول أنا لا أتزوج امرأة تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. هكذا صدر الفتوى وعمل بها أصحاب هذا الرأي عشرات السنين، إلى أن جاء أحد كبار علمائهم ولعل بعض الحاضرين يعرفون تفسير مطبوع هذا التفسير، تفسير أبو السعود مفتي الثقلين، هذا من كبار علماء الأحناف، أجاب وقد سئل هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال يجوز تنزيلا لا منزلة آل الكتاب. وهذا معناه مع الأسف معناه خطير، لا يجوز العكس، يجوز للحنفي باعتبار رجل أن يتزوج شافعية باعتبار امرأة سارة كتابية، لكن الكتاب يجوز له يتزوج مسلمة؟ لا. فما بيجوز للشافعي الذي يشك في إيمانه الأعمل أن يتزوج حنفية. هذا كله مكتوب في الكتب، وإن شئتم سميت لكم بعض أسمائها. هذا يا جماعة موجود وخلاف كما ترون في الأصول، في أصل الأصول. ثم هناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا ليس من السهل على عامة الناس أن يدركوها في هذه المسألة. أنتم تعلمون أن الخلاف القديم الذي أثاره المعتزلة خاصة في زمن دولة المأمون العباسي حول القرآن، هل هو كلام الله أم ليس بكلام الله؟ فأهل السنة كلهم يقولون القرآن كلام الله، المعتزلة يقولوا لا، هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق، يعني ليس هو بكلام الله عز وجل. هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع، لأن مذاهب السنة الثلاثة الآن بيرتقوا لفظا ويختلفون معنا. أهل الحديث يقولوا كلام الله صفة من صفات الله ويستحيل أن يكون مخلوقا، وهو كلام مسموع تسمعه الملائكة تسمعه الرسل، لأن الله يقول مثلا الذي قال لي في حق موسى كلم الله موسى تكليما، قال له لما كلمه تكليما فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فإذا قال له استمع أي كلام الله مسموع. ويعبر عن علماء الحديث أهل السنة حقا لأن كلام الله أحرف، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، فكلام الله عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار ولو أحرف، أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف ولا هو مسموع، ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم كلام الله نفسي، ويقولون بالكلام النفسي، أي الكلام النفسي في تعبيرهم تماما كالعلم الإلهي، أي لا هو يسمع ولا هو يرى ولا يشوف. هنا اشتد النزاع بين أهل الحديث وبين الأشاعرة والماتريدية، لأن هؤلاء لما بيقولوا كلام الله غير مخلوق يعنون الكلام النفسي، يعني يعنون ما يشمل العلم الإلهي المستقر في الذات الإلهية سبحانه وتعالى، لا يعنون ما يعنيه الحديث وما يعنيه القرآن. لو أراد الإنسان يحصر الآيات لربما بلغت المئات التي فيها مخاطب
حول الدار المحلق.
ذكرت في جملة ما ذكرت نص صحيح عن أبي هريرة أنه قال لابنته يا بني لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب، وذكرت فيما ذكرت في آداب الزفاف من كتاب مخطوط لم يكن مطبوعا الآن صار مطبوع، وهو شرح السنة البغوية من 16 جزء، حين نقلته من مخطوط أنه ذكر الخلاف في مسألة خاتم الذهب للنساء، وقال صراحة بأنه كرهه قوم وضعه آخر
قوم تعني الكثير لا تعني
فوين إجماع، لكن هو مثل ما بيبين ابن القيم رحمه الله بيقول ما بيعرفوا مين قال بخلاف قولهم، فشو بيقولوا الإجماع على كذا، من أين يعرفون الإجماع؟
ليه بدو يحيطوا بأقوال العلماء خاصة في ظرف الزمان اللي كانت وسائل تقريب البعيد غير متيسرة. لذلك الإنسان في الحقيقة لما بتشبع بين السنة بأدلة السنة ما بيهمه أقوال الناس وأقوال العلماء.
شيخنا بالنسبة للزكاة أتؤدين زكاته كمان يعني هل يعني يفهم من هذا الحديث أن الزكاة على الحري دون أن تملك النصارى؟
الحديث الحقيقة ممكن أن يفسر وجهين. إن كان الخاتم لا يبلغ النصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة.
ما يا
شيخ إذا كان لا يبلغ النصاب الخاتم رسول سأل أنه تخرجين زكاة ولا لا؟ إن كان ما بلغ النصاب فمعنى ذلك أن الإخراج من الزكاة لأن الزكاة مطلقة غير مقيدة بالنسبة ولا بحولها للحول. وإن كان بلغ النصاب الحكم إيه؟ واضح. وبلوغ الخاتم النصاب له صورتان، صورة تتعلق به، صورة تتعلق بغيره. به يكون خاتم ضخم وهاجل، هذا بعيد من حيث الواقع. الصورة الثانية وهي الأكثر أنه بيكون عند مالك الخاتم هذا في عنده دنانير يعني قد لا تبلغ النصاب إلا ما هذا الخاتم، فحينئذ بيخرج الزكاة عن المجموع بما فيه هذا الخاتم.
يعني نقول يعني الأصل القاعدة الأصلية هي ملك النصاب.
أي نعم.
وما لا يفهم منه
لكن لا قلت له ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة.
أي نعم من غير
تحديد.
من غير تحديد.
أي نعم. من غير تحديد نصاب، من غير تحديد نسبة الإخراج.
بس الشيخ كأنه طبعا بيقول الله أتؤدينا زكاة يعني كأنه يعني مفهومها يعني إنه يعني زكاة معلومة.
مو شرط يعني كل شيء بحسبه. كل شيء بحسبه.
شيخنا جزاكم الله خير. بالنسبة برضو في الذهب بعد ما سمعنا الحديث التي أوردتها في آداب الزكاة عن الذهب المحلق والنهي الذي جاء به، فإن شاء الله الحمد لله احنا تعاملنا وذهبنا وبعنا الذهب الأساور وما شابه ذلك للمحلق، فجبنا رشاد عصم الدنانير هذه فتضع في كتان وإلها حلقات، هل إذا وصل لهون قدر لهون والباب هون كتان يكون كتان كله، هل
يكون حلقات؟ المهم يكون الطوق أقل ذهب.
الطوق يكون أقل ذهب.
أقل ذهب بحيث لا يصح أن يقال طوق من ذهب.
معناته نطور الطوق لو كان فيه ذهب زيادة نطوقه بحيث أن يكون الطوق الكتان أكثر من الذهب العادي.
إيه لكن مش قضية الاحتياج. لأنه الطوق بيطول عادة ممكن يطول لهون ويجي عشرات الجنيهات، لكن الطوق عادة بنحط لهون
من هون. نعم
بالصدر.
نعم.
فإذا حطت المرأة مثلا جنيه في الوسط اثنين حوالي والباقي كله كتان أو ماشي الحال، لكن الاحتيال تعرف الشريعة محرم، يعني يكون الإنسان غير متكلف
يعني نقيس المسافة ونحاول نركز في هذا الموضوع حتى ما نقع في الموازين.
وإيش كنت
أسأل
الآن؟
سأسأل النقطة. كان سألني شخص فقال واحد وجد معزتين.
إيش؟
معزة.
شاتين.
شاتين.
وين وجدهم؟
لقاهم عند باب البيت. فسأل الناس، سأل عالم ما حد تعرف عليهم، راح باعهم وتصدق بالثمن. هذا يحق له، يعني عرفهم تقريبا أسبوع فقط.
هذه ما تسمى نقاطة. هذه تترك حتى تعود الدابة إلى أهلها وإلى دارها
سائمة.
فقد فعل أما وقد فعل، فحينئذ إن تبين صاحب المعزتين عليه التعويض هو، والصدقة تتسجل له للاقط عليه هو يعوض.
طلعت
دوايين. لا والله اني واحد. لا والله واحد. ان شاء الله الناس تيجي واحد. امام مسجد. يربي أرانب في بيت المسجد.
ساحة المسجد، داخل ساحة المسجد.
هل يجوز ذلك؟ قلت له في جواب في شيء من التفصيل، خلاصته إن كانت الدار منفصلة عن المسجد فله ذلك، أما إن كانت الدار من المسجد فليس له ذلك. قال هو الظاهر له هدف أنه يربي. قال والله الدار منفصلة عن المسجد. قلت له طيب والمدخل منين؟ من المسجد ولا؟ قال من المسجد. قلنا له ما بيوت
يكون رضا هذا الشيء.
لا
رضا جاي تراني فرنسيه
وسائل امام مسجد، وانا شعرت انه هو اللي يعني عم يسال، لكن محتمل يكون هو يعني شو ايه صعب عليه الجواب فأسأل.
لأنه المدخل لم يكن من نقطة الدار على المسجد، لأن الدار ضمن المسجد.
إذا كان السفر تحت المسجد مثل ما هو الآن قبل المسجد، السفر تحت المدخل لحاله جامع ما كان عندي في البيت.
الجواب سبق.
لا يجوز.
لا يجوز عشان منفصل عن المسجد.
منفصل. يعني هو عشان
الرائحة
الشيخ يعني.
لا مو بس الرائحة، أفرض إنه ما في رائحة. استعمال المسجد لما لم يبنى له.
يعني ما يقال انه هذه الاشياء يعني عادة الناس تعناها في البيوت، حتى هذا بيت تابع للامام.
لا لا، فليكن بيت تابع للامام مفصول. تنظر
شو مسألة حول الحقيقة، مسألة مسألة عن الحقيقة، مسألة عن الحقيقة. الحقيقة سيدوح تقتل الولد والبنية
الشاطري.
معلومات ما فيها، هذا الله أعلم. هذا مش تعلق، هذا
ملي ملعب. الله أعلم.
امبارح او امبارح اتصلوا بعض الشباب السلفيين من بشاور وابو غان، واحدهم يعني تم تكلموا ان شاء الله نصف ساعه، عم يشفي في جملة ما تحدث به من الدكتور عبد الله عزام. يقول أن هذا رجل بالظاهر أنه سلفي ونحن نشعر بأنه سلفي، هذا يحكي سلفي ومن جماعة المجاهدين في القسم اللي يقولوا أنه متجمع سلفي عليهم شيخ فاضل سلفي أو يسمى جميل أو جمال مهم. عبد الله عزام عايش طبعا مع الجمال الأحزاب المتكتلة في مقاتلة الروس والمتعاونين مع سياف وغيره. بيقول هذا الأخ بأنه هو يعني بيحمل علينا حملات شعواء جدا، ومن جملة ما بيقولون أنه على الرأس العقيدة السلفية بس تكتل سلفي ما فيه. قلت له من أثر الإخوانية، فهو رجل قبل ما يصير سلفي كان أخواني والأخوان مؤمنين أنه لازم يكون تكتل تحت رايتهم، مو حجبي مطلق، تحت رايتهم. إيه وصعب الإنسان إذا كان يعني عاش إخواني برا من الزمان وبعدين تبينت له دعوة سلفية دعوة الحق إنه ينقلب سلفيا عن كل أفكار حياته. فهذا الكلام اللي تسمعه منه أثر الآثار في جبيته القديمة. يقول هذا الأخ لو أنك أنت تكتب لي رسالة، لأنه هو دائما بذكرك بالخير، يقول أستاذنا وشيخنا وتعطينا دعوة سلفية. قلت له أما أني على أكتب فأنا الواقي مالي فاضي الكتاب، لكن قد يتحدث معي لأنه سبق اتصل معي الرجل أيضا تحدث معي حديثا طويلا، فإن بدأ له أن يتحدث قال لي فعلا نحن رقمك أخذناه من عنده. هذا اللي يحكي معي رقمك أخذناه من عنده. قلت له إن إذا كان صلّي إن شاء الله يخلي معه ما يجب يعني من أنه لا يتحزب لإخوانيته أو رواسب الإخوانية القديمة، لأنه بيكتب في مجلة الجهاد وببعث لي إياه الله يجزيه خير.
هو عن طريق الجهاد؟
فهو بيكتب في مجلة الجهاد مقالات أكثرها مقدمات المجلات هذه، فبيشعر القارئ بأنه يشكو من جماعة الإخوان شكوى مرة.
هو يشكو؟
هنا لأنه ما تجاوبوا معه. سبحان الله. هنا هذول اللي كانوا ينادوا جهاد أسمى ثمانينة.
كيف شكوا؟
هذول الإخوان بينادوا في هتافاتهم والجهاد أسمى أمانينا، وطبعا جاهدوا في فلسطين في أول الأمر، قتلوا هن جماعات من مصر والسعودية
من الأردن
ومن الأردن، والله أعلم بما في نفوسهم. يقول هذا اللي بيحدثني في عندهم كذا مدارس وعنده جامعتين بدرس على الطريقة السلفية ودعاني هو أنه أنا أحضر هناك وقال لي يا شيخ بعد ما دعا طويلا أنه نحن الحمد لله تلقينا السلفية مكتبة من أشرطة من كذا وقرأنا في جملة ما قرأنا في بعض الأشرطة أنك دعيت أكثر مرة للذهاب إلى باكستان من العلماء فكان جوابك أنه أنا شو بعمل في باكستان باكستان ملاني بعلماء الحديث بيقول هذا الأخ فأعجبني انتباهه هذا قال لي يا شيخ الحقيقة أدون العلماء علماء حديث لكن ما أني سلفيين وأنا أعرف هذا جيدا عنهم لأنه لما كنت في المدينة أستاذ في الجامعة الإسلامية كنا نلتقي مع الشيخ بمناسبة مواسم الحج والعمرة
ذكرتني
بحادثة
أنا
أقولك بس نعم فصحيح بيحتجوا بالحديث ومذهب أهل الحديث لكن ظاهرتان بينتان جدا الظاهرة الأولى ما بيميزوا بين الحديث الصحيح والضعيف والظاهرة الثانية ما في عندهم فقه في الحديث يعني فهم وتوفيق بين الحديث والظاهرة الثالثة والأخيرة ما في عنده المبدأ معرفة البدع الشرعية التي عناها الرسول أصحى 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 فبينطلع عليهم كثير من البدع باسم دخوله في النص العام أشبه ببدعة وضع اليدين بعد الركوع كيف انطلت على بعض
اخواننا يعني فهم السلف بعدين قد يغلب عليهم التعصب المادي لنا احمد
اي نعم
كان درسنا في السنه الاولى لدى الحديث الشيخ عبد القادر السني
اي نعم
حبيب الله
كيف
هذا
انت لمست القدامى
هذا مسكين يعني هو عنده علم لنفسه يعني كبحث وكقراءة يقرأ وعنده مكتبة ضخمة ولكن لأجل لغته أستعن بفهمك يعني جلس يمكن أربع محاضرات وهو يفهمنا التحويل في السنة إحنا فهمنا لكن مش منه مش 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 منه إحنا ندرس مع بعض مثل الشيخ ربيع بن هادي وكذا لكن هو مصدع لدرجة إنه جاب لما عجز انتخب طالب من الباكستانيين قال تعال اشرح في الباكستاني للطلاب ثم اشرح لهم في العرب هو فاهم تماما لكن احنا فهمنا لكن مش منه لأن مصداق حديث الشيخ الله يحفظه انه يعني عندهم علم في الحديث نعم لكن من السلفيين كان يعني يذكر الشيخ ناصر يقول الشيخ جزاه الله خير خيركم وكذا ولكن ما ينبغي له الكتاب عدم سماع الاموات انا اول من اطلع عليه ثم يقول اشكر العباد أنا أول من أطلع عليه كيف يشكر العباد؟ الشيخ عبد المحسن العباد يقول كتاب سماع الأموات هذا الآيات المبينات يقول هذا الشيخ ما كان يعرف ولا سمع عنه ولا كذا أنا أول من عثرت عليه في الجامعة الإسلامية وكذا ثم أرسلت نسخة منه للشيخ ناصر وأطلعت عليه وكذا فلما طلع كتابه الشيخ اللي هو الآيات المبينات ذكر في المقدمة أنه أشكر الجامعة الإسلامية وكذا على عنايتها وذكر الشيخ عبد العزيز عبد المحسن العباد وما ذكر لي شيء أبداً ولا ذكر لي شيء هذا ما يجوز هذا
الكلام
لا ما أذكر هذا
لا ما يجوز هذا بعد حالة الحرم مباشر يعني
أولاً أنا إجاني نسخ من بغداد بعدين وجدت النسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية أما الآن التفصيل هذا ما بذكره ما بذكر يعني لا بنكره ولا بقره يعني لكن أنا أعرف يقينا أنه دفعني لتعليق على هذا الكتاب ووضع هذه المقدمة التي أصبحت في نفسها كتابا ليست هي نسخة الجامعة الإسلامية وإنما جبني صورة من بغداد هنا. على كل حال هذه قضية ما لها علاقة بالعلم، يجوز يكون هو محق فيما يقول، وأنا مشيت إنه
هنا. يعني هو لما كان يتكلم هذا كان يعني يحترق.
يقول للشيخ ذاك اليوم، واليوم رحنا هناك على باكستان، وضع عبد الله كمان هيك أسبوع زمان هناك، وقال كان أول دعوة سلفية هناك، فقال صحتي ما بتساعد شيء، لكن تروح يا شيخ ترجع، وأنا وعبد الله بنظن هناك بروح نخش على بن شو اسمه على أفغان، وبنصير نجاهد هناك ننشر الدعوة السلفية. أها
بدنا نبشرنا
بدك فيكم عبد الله ومحمد، وين رحت فيهم؟ وين بشرتوا هاي؟
احنا بدنا ندعو للدعوة السلفية.
هو
من مركز
عبد الله يعني من المشايخ المختصين في الحديث، ظاهر انه لا يكاد يعني يكون سلفي مثل الشيخ رجب، يعني كسلفية وكعلم في السنة وفي الحديث يعني.
بارك الله فيك.
الشيخ ربيع من صفات المكان لما يشعر انه في طلبة خاصة من الاعاجم، يعني يسمع عن العقيدة الاشعرية ويجادل فيها، كان يتكلم ويشرح وهو يرتجف، يعني يخاف انه هذا ينزل يا اخوة ما ويأخذهم على جنب وكذا، كان يجلس يدخل بين الاساس المصريين الشيخ وذلك كتاب خبر الاحاد وكذا. والله كان ما يحب يجلس معه، هو يلاحقه، يعني كان يعني لما يسمع فلان قال كذا يقول الله يهديك يعني لا تغضب الله عز وجل، قال انا اتكلم مش كذا انت اسمع، فكان يحترق ويدعوهم على بيته ويعشيه وكذا عشان يفهمهم. الله يجزيه خير. بعدين حتى اتذكر مره انه دعانا ودعا ناس عشان يفهمهم، فبعضهم بعد ما اكل فاكهه وكذا قال اعطيني ما يشاء، قال انتظر نص ساعه لي افضل حتى تسري فائده الفاكهه في جسمك وبعدين يشرب. قال بس انتظر نص ساعه. شوف كيف حرص على التلاميذ. الله يخليك.
لما العمل ارسل ابنه ودعانا في المدينه في الحفل هذا المكان اللي سووا فيه اماكن افراح. قال له معاذ الاخ عزت من الشيخ يا يضمني والبسط، وسألني على الشيخ وعلى صحة الشيخ وكيف حاله، قلت له أمه طيب هل تأتي مع أبو معاذ مشان الفرح هناك؟ أجى ناس ما شاء الله ويضمهم ويرحب فيهم ويأسر مثال حلو سبحان الله، يعني فعلا ما شاء الله.
درسنا في الكلية ودرسنا في الحرم وقدم صلاة مسلم قرأناها عليه ما شاء الله، يعني يقطع
علم
كان درس سعودي الجامعة. هل هي مشيخة؟
جامعة تلاميذ الشيخ
ايه
كيف بقول أقول كويس
ولا في الأولاد في مكة من زرت الأولى، في الأولاد في المدينة هو الجماعة كشفتهم مرتاحين، فلما تقولوا من المدينة الشباب
في شيخ
توجد الآن في الساحة الإسلامية عشرات من الجماعات وكلها يعني تزعم أنها سترجع خلافة الإسلامية، سترجع خلافة الإسلامية، فيعني ماذا على المسلم أن يفعل؟ أن يعمل الصالحات ويبين لله عز وجل كما نصف الوعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الفرق، يعني وكيف تظهر خلافة بعدما نلتزم من الدعوان إلى الله تعالى؟ هل مثلا تكون هناك يعني فئة معينة من الناس يستشارون ثم يؤمرون أحدا؟
الإمارة العامة هي الخلافة، والخلافة لا تقبل التجزئة، فإذا كان المقصود بالإمارة هو تنظيم أمور جماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولا فهما صحيحا ثم العمل به. هذا لنا من تعدد الأمراء بشرط واحد أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء، وإلا فيكون الأمر من فرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة. أما أن يبايع شخص باسم الأمير العام من طائفة من الناس، هذا في اعتقادي أنه محدثات الأمور، ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ولم يبايع من عامة المسلمين، وإنما من طائفة حزبيين. وفي هذه الحالة حينما تتكاثر الجماعات والأحزاب لا ينبغي المسلم أن يتحزب لطائفة منها دون أخرى، لأن هذا التحزب هو عين التفرق المنهي عنه، وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب لطائفة منهم على طائفة أخرى.
يعني يدعو المأموم إلى أن يتم دعائي أن يتم حتى يكون الإمام يحرك الصلاة
حتى
الإمام يقوم للركعة الثالثة حتى ينتهي.